بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 98 صفة الهداية والإضلال. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله نستعينه، هكذا عند أصحاب السنن وأحمد، ما في نحمده، جاءت نحمده في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. رواه النسائي بإسناد صحيح. قوله علمنا خطبة الحاجة، وفي رواية التشهد في الحاجة، أطلق كل هذا الذكر وكل هذه الخطبة عليها، أطلق عليها ماذا؟ التشهد. قال العلامة بن عثيمين: لأن أشرف ما فيه أشهد أن لا إله إلا الله، كما في التشهد في الصلاة، سمي التشهد في الصلاة لوجود كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هي أشرف ما فيه. وقوله الحاجة، أي الحاجة ذات الشأن الكبير، الحاجة ذات الشأن الكبير والاهتمام. الحمد لله، ما تعريف الحمد؟ الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قال ابن القيم في البدائع: الحمد لله، اللام في لفظ الجلالة لله، للاختصاص والاستحقاق، للاختصاص والاستحقاق. فالحمد المطلق والحمد الكامل المستحق له هو الله سبحانه وتعالى. نستعينه، أي نطلب منه العون على كل الأمور، لا سيما في الأمر الخاص الذي قدمت بين يديه هذه الخطبة. يعني الآن حينما تقرأ هذه الخطبة وتستحضر هذا المعنى، إن كان في خطبة جمعة تستحضر ما معنى نستعينه، أي أستعين بالله على أداء هذا الكلام وإلقائه، أو كان في خطبة نكاح يعني في عقد حول هذا كذلك الاستعانة فيه، وفي أي شيء من الأمور الهامة أو المهمة، على أنه لا ليس بينهما كبير فرق، هامة ومهمة، إنما قالوا مهمة أفصح وإلا تصح. ونستغفره، ما تعرف الاستغفار؟ طلب المغفرة، والمغفرة ما هي؟ ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. ونعوذ بالله، ما معنى أعوذ؟ ألتجئ واعتصم، من شرور أنفسنا قال شيخ الإسلام يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر ونعوذ بالله أن يصيبنا شرها, يعني هذا محتمل وهذا محتمل. عند أن تقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا قال يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر أي من الأنفس, أو نعوذ بالله أن يصيبنا شرها وسيئات أعمالنا أي من عقوباتها, ومن عقوباتها نلتجئ ونعتصم بالله من شرور أنفسنا ونلتجئ ونعتصم بالله من سيئات أعمالنا أي من عقوبات الأعمال المخالفة. من يهدي الله فلا مضل له, ما المراد بهذه الهداية؟ الهداية المستلزمة للاهتداء الموجبة هداية التوفيق. ومن يضلل فلا هادي له, الضلال ضد الهدى, ضد الهدى وهو الميل والعدول عن الطريق المستقيم, الضلال الميل والعدول عن الطريق المستقيم. فمن حرم الهداية وقع في الضلال, وهذا يكون بأسباب منه ويكون أيضا بأمر مقدر كما في حديث عبد الله ابن عمر إن الله عز وجل خلق الخلق ثم جعلهم في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل, من أخطأه ضل, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله عز وجل له الحكمة البالغة, يهدي من يشاء فضلا منه ومنة, ويضل من يشاء عدلا وحكمة. وأشهد, معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني, أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله, لا معبود حق إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي أقر بلساني واعترف بقلبي أن الله عز وجل أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة طيب لماذا في قوله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله كلها بصيغة الجمع, وعند الشهادتين بصيغة الإفراد وأشهد ولم يقل ونشهد, ما السبب؟ أبا عمر لا يتحمل الشهادة أحد عن أحد. ذكر ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها, لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أو ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها. ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك أو يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره, فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له, يعني يطلب له العون من الله ويستعيذ بالله له, أعاذه الله أعيذك بكلمات الله, أتى فيها بلفظ الجمع. ولهذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا, ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك، أي يقبل فيها النيابة، فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له، أتى فيها بلفظ الجمع، ولهذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. قال ذلك، يعني هذا كلام القيم يقول عن شيخ الإسلام، قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه نحمده، وليس فيه نحمده، الحمد لله نستعين ونستغفر. من الذي قال إن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال؟ من الذي قال هذا؟ أبا مراد توقع، أبا خالد، ابن القيم. قال فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه ويقدر عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. من فوائد هذا الحديث استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور المهمة، استحباب تقديم هذه الخطبة بين يدي الأمور المهمة، ثانيا أن الحمد المطلق لا يكون إلا لله، أن الحمد المطلق لا يكون إلا لله، فله الحمد على كل حال، فله الحمد على كل حال، لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان. أن الحمد المطلق لا يكون إلا لله، فله الحمد على كل حال، لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى. ثالثا أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله، أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته، أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته وتثبيت قلبه، وتثبيت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قاله ابن تيمية أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته وتثبيت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا أهمية الاستغفار، أهمية الاستغفار والاستعادة بالله والاعتصام به، أهمية الاستغفار والاستعادة بالله والاعتصام به من شرور النفس الأمارة بالسوء وسيئات الأعمال، أهمية الاستغفار والاستعادة بالله والاعتصام به من شرور النفس الأمارة بالسوء وسيئات الأعمال. أعد لنا يا علي هذه الفقرة، تعيدها، ما كتبتها؟ انتبه انتبه. خامسا أن الهداية أن الهداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. أن الهداية المستلزمة للاهتداء وهي هداية التوفيق مشيئة الله لعبده الهداية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. شفاء العليل. سادسا، أن من قضى الله هدايته فإنه لا يمكن أن يضله أحد. فتح ذي الجلال. سابعا، أن الهدى والإضلال بيد الله عز وجل لا بيد العبد. وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. نعيده، أن الهدى والإضلال بيد الله عز وجل لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية، هذا يعتبر تفسير للأول، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. كلام من؟ ابن القيم. مر معنا أين؟ جامع الصحيح في القدر. ثامنا، أن الله عز وجل يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا. ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. أيضا ابن القيم. فضلال الإنسان وبعده عن الخير المتسبب فيه هو. ويضل الله الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني حرمانه من الهداية بسبب ظلمه، بسبب فسقه، بسبب بعده. الفائدة الأخيرة، أن معنى الشهادتين متضمن للإخلاص والمتابعة. وهما شرط العمل المتقبل. قرأنا حديث من؟ ها علي، حديث من قرأنا الآن؟ الله المستعان، الله أعلم. أينك اليوم؟ لا لا، سأسأل غيره. ها صالح، حديث من قرأنا؟ أحسنت، حديث عبد الله بن مسعود. في ماذا يا عمر؟ في خطبة الحاجة. أحسنت. حديث من؟ كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء. ها؟ إيش قلت؟ لعلك تريد أن أصححه. هكذا أحسن خارجك، هكذا. نعم، صحح الشيخ مقبل. حديث كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء. حديث من؟ تأكد. حديث أبي هريرة. نعم، في الصحيح المسلم عند أبي داود. إيش معنى الحديث؟ عبد الرحمن، ها؟ سهل. كل خطبة ليس فيها تشهدان فهي كاليد الجذماء. ها؟ سليمان، ما معنى؟ لا سهل، هذا مفهوم عندكم إنما. حسين، كل خطبة يعني الآن إذا شرعت في خطبة، سواء كانت خطبة جمعة أو كانت محاضرة، وليس فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهي كاليد الجذماء المصابة بالجذم. مقطوعة، جذماء مصابة بالجذم. البنان، أي ناقصة. نعم، صيبت معنا الجذم، هو يتآكل يتساقط منه الجسم. ما معنى الحديث؟ يعني هذا المراد منها أن الإنسان لا ينسى. إذا خطبت جمعة، الغالب الخطبة الأولى ما يتركونها لأنهم يذكرون فيها خطبة الحاجة، لكن الخطبة الثانية ربما تجد كثيرا من يترك فيها التشهدين. التشهدان هذا لا لا بد، كل خطبة خطبة، هذه خطبة وهذه خطبة. إلهنا سبحانك وبحمدك.